بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب المختصر في سورة هود من أول الآية رقم 84. قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. أي أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره ولا تنقصوا الكيل والوزن إذا كلتم الناس أو وزنتموهم إني أراكم في سعة من الرزق ونعمة فلا تغيروا عليكم نعمة الله بالمعاصي وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يدرك كل أحد منكم لا تجدون منه مهربا ولا ملجأ. ويا قوم أتموا المكيال والميزان بالعدل. أتموا المكيال، أوفوا يعني أتموا، أتموا المكيال والميزان بالعدل إن كلتم أو وزنتم لغيركم ولا تنقصوا الناس من حقوقهم شيئا بالتطفيف والغش والخداع ولا تفسدوا في الأرض بالقتل وغيره من المعاصي بقية الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد إيفاء حقوق الناس بالعدل أكثر نفعا وبركة. لأن بعض الناس قد يرى أن المكسب والربح في هذا الذي يظلم الناس به، فيقول شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: بقية الله، أي بقية الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد إيفاء حقوق الناس بالعدل أكثر نفعا وبركة من الزيادة الحاصلة بالتطفيف والإفساد في الأرض إن كنتم مؤمنين حقا. فارضوا بتلك البقية ولست عليكم برقيب أحصي أعمالكم وأحاسبكم عليها إنما الرقيب على ذلك هو من يعلم السر والنجوى. ثم قال الله عز وجل مبينا لنا رد قوم شعيب عليه: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا ردهم عليه. قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب أصلاتك التي تصليها تأمرك أن نترك عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه من الأصنام وتأمرك أن نترك التصرف في أموالنا بما نشاء وننميها بما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، فإنك أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوة، فما الذي أصابك؟ فرد عليه شعيب كما قال الله عز وجل: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة
من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
قال شعيب لقومه: يا قوم أخبروني عن حالكم إن كنت على برهان واضح من ربي وبصيرة منه ورزقني منه رزقا حلالا، ومن هذا الرزق ومنه النبوة، وما أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم في فعله، لا أريد إلا إصلاحكم بدعوتكم إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتي، لا أريد إلا إصلاحكم بدعوتكم إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتي، وما توفيقي إلى الحصول على ذلك إلا بالله سبحانه، عليه وحده توكلت في جميع أموري وإليه أرجع. ومن فوائد الآيات: من سنن الله إهلاك الظالمين بأشد العقوبات وأفظعها. الثانية: حرمة نقص الكيل والوزن وبخس الناس حقوقهم. الثالثة: وجوب الرضا بالحلال وإن قل. الرابعة: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب العمل بما يأمر الله به والانتهاء عما ينهى عنه. ثم أكمل شعيب عليه السلام حواره لقومه في دعوتهم إلى الله عز وجل فقال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. أيها يا قوم، لا تحملنكم عداوتي على التكذيب بما جئت به خوف أن ينالكم العذاب مثل ما نال قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، خوف أن ينالكم من العذاب مثل ما نال قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، لا زمانا ولا مكانا، وقد علمتم ما أصابهم فاعتبروا. العقاب ما زال موجودا، فإذا وجد الذنب ووجد من يستحق العقاب فالعقاب ما زال موجودا والعذاب ما زال موجودا. ولذلك نصحهم نصيحة غالية فقال لهم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أي واطلبوا المغفرة من ربكم ثم توبوا إليه من ذنوبكم إن ربي رحيم بالتائبين شديد المحبة لمن تاب منهم. فبماذا رد القوم عليه؟ قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. أي قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب ما نفهم كثيرا مما جئت به، ما نفهم كثيرا مما جئت به، وإنا لنراك فينا ذا ضعف، لما أصاب عينيك من ضعف أو عمى، ولولا أن عشيرتك على ملتنا لقتلناك بالرمي بالحجارة ولست علينا بعزيز حتى نهاب قتلك، وإنما تركنا قتلك احتراما لعشيرتك. فرد عليهم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام قائلا:
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
قال شعيب لقومه يا قوم أعشيرتي أكرم عندكم وأعز من الله ربكم؟ هم يقولون له ولولا أرهطك لرجمناك. فيقول له أعشيرتي أعز عليكم وأكرم من الله ربكم وتركتم الله وراءكم ظهريا أي منبوذا وراء ظهوركم حين لم تؤمنوا بنبيه الذي بعثه إليكم إن ربي بما تعملون محيط لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها في الدنيا بالإهلاك وفي الآخرة بالعذاب. ويا قوم اعملوا ما تستطيعونه على طريقتكم التي ارتضيتموها. لما غلب على ظنه ورأى أن القوم أصروا على العناد قال يا قوم اعملوا على مكانتكم اعملوا ما تستطيعونه على طريقتكم التي ارتضيتموها إني عامل على طريقتي التي أرتضيها بما أستطيع. اعملوا على طريقتكم وأنا أعمل على طريقتي. وهذا كما ذكرنا سابقا أمر يفيد التهديد والوعيد، ولذلك ختم في الآية بقوله سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي سوف تعلمون من منا يأتيه عذاب يذله عقابا له ومن منا هو كاذب فيما يدعيه فانتظروا ما يقضي الله به إني معكم منتظر. فماذا كانت النتيجة؟ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. أي ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب أنقذنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأصاب الذين ظلموا من قومه صوت شديد مهلك فماتوا وأخذت الذين ظلموا الصيحة أي صوت شديد مهلك فماتوا وأصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب كأن لم يغنوا فيها يعني كأن لم يقيموا فيها من قبل. ألا بعدا لمدين أي ألا طردت مدين من رحمة الله بحلول نقمته عليهم كما طردت منها ثمود بإنزال سخطه عليهم. السنة الكونية واحدة وقد ذكرهم وحذرهم بأنهم لو استمروا على سنة الكفر لجاءتهم سنة الله في تعذيبهم كما سبقت مع من سبق من الأمم. ثم ذكر الله تعالى لنا طرفا من قصة موسى مع فرعون فقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. أي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الدالة على توحيد الله وبحججنا الواضحة الدالة على صدق ما جاء به. أرسلناه إلى من؟ إلى فرعون والأشراف من قومه، فاتبع هؤلاء الأشراف أمر فرعون. بماذا أمرهم فرعون؟ اتبعوا أمر فرعون لهم بالكفر بالله، أمرهم بالكفر بالله فاتبعوا أمره، وليس أمر فرعون بأمر ذي إصابة للحق حتى يتبع، وما أمر فرعون برشيد. ليس من الضرورة أن يكون أمره رشيدا لأنه فرعون، وليس من الضرورة أن يكون مثل هذا ذا أمر رشيد، ليس من الضرورة، وإنما تعرض الآراء على الأصول الثابتة على الحق، فالحق لا يعرف بالأشخاص وإنما يعرف الأشخاص بالحق. أي نعم، هو فرعون، هو رئيسهم، هو كبيرهم، لكنه قال كلاما باطلا، فلا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. من فوائد الآيات ذم الجهلة الذين لا يفقهون عن الأنبياء ما جاءوا به من الآيات. الثانية ذم وتسفيه من اشتغل بأوامر الناس وأعرض عن أوامر الله. الثالثة بيان دور العشيرة في نصرة الدعوة والدعاء. الرابعة طرد المشركين من رحمة الله تعالى. طرد المشركين من رحمة الله تعالى. دور العشيرة ظهر هنا مع أنهم كانوا على قوم على دين قومهم، مع أنهم كانوا على دين قومهم وهم احترموهم وقدروهم لأنهم على ملتهم كما جاء في التفسير، وظهر في موقف أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح وجلي. فالعشيرة لها دور في نصرة الدعاء، لكن لا يعني هذا أن يتنازل الداعية عن الحق إرضاء لعشيرته، وإنما عليه أن يثبت، والذي ينصره في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل واصفا فرعون، ماذا يصنع فرعون يوم القيامة؟
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.
أي يتقدم فرعون قومه يوم القيامة إلى أين؟ إلى أين؟ هو الآن يمشي مع قوم في وفد، في رحلة إلى غاية، ما هي؟ يقدم قومه يوم القيامة إلى مورد فأوردهم النار حتى يدخلهم النار وإياه. وساء المورود، وساء المورد الذي يريدهم إليه، وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطردا وإبعادا من رحمته مع ما أصابهم من الهلاك بالغرق، وأتبعهم طردا وإبعادا منها يوم القيامة، ساء ما حصل لهم من ترادف اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة. الله عز وجل ذكر في هذه السورة المباركة عددا من القصص، بدأ ذلك بقصة نوح مع قومه، وختم ذلك بقصة موسى مع فرعون وملئه، وبين لنا مصير كل فريق من هؤلاء لما كفروا وكذبوا، ثم عقب على ذلك بقوله عز وجل
ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد.
أي ذلك المذكور في هذه السورة من أخبار القرى نخبرك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، نخبرك به من هذه القرى ما هو قائم المعالم، ومنها ما محيت معالمه، منها قائم أي له معالم، وحصيد أي محيت معالمه فلم يبق له أثر. لكن هل وقع هذا بظلم من الله لهم؟ معاذ الله، وحاشا لله. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. أي وما ظلمناهم بما أصبناهم به من هلاك، ولكن ظلموا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بكفرهم بالله، فما دفعت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ما أنزل بهم من عذاب حتى جاء أمر ربك. حين جاء أمر ربك، حين جاء أمر ربك أيها الرسول بإهلاكهم، وما زادتهم آلهتهم هذه إلا خسرانا وهلاكا. تتبيب يعني خسرانا وهلاكا. ولما كان العذاب الواقع بهذه الأمم السابقة مرتبا على كفر وعناد وظلم منهم، وكان في الأمم اللاحقة من يقوم بمثل أعمالهم من الكفر والظلم وأسباب الهلاك، بيّن الله عز وجل أن عقاب اللاحقين كعقاب السابقين، فقال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أي وكذلك الأخذ والاستئصال الذي أخذ الله به القرى المكذبة في كل زمان ومكان، إن أخذه للقرى الظالمة أخذ مؤلم قوي. ثم قال عز وجل مبينا ما فيه من العبرة: ومن الذي يعتبر؟ إن في ذلك لآية. لمن؟ لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أي إن في أخذ الله الشديد لتلك القرى الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عذاب يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يجمع الله له الناس لمحاسبتهم، وذلك يوم مشهود يشهده أهل المحشر. متى ولماذا يؤخر؟ وإلى متى يؤخر هذا اليوم؟ وما نؤخره إلا لأجل معدود. أي ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود، ولا نؤخر ذلك اليوم، ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معلوم العدد، إلا لأجل معلوم العدد. معدود يعني معلوم العدد. وفي هذا اليوم يمتنع الناس من الكلام إلا بإذن الله. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. أي يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة إلا بعد إذنه. فمنهم شقي وسعيد. أيها الناس فيه نوعان: شقي يدخل النار وسعيد يدخل الجنة. فما هي صفة الأشقياء؟ أو ما هو مصير الأشقياء؟ فأما الذين شقوا ففي النار. أي فأما الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم فيدخلون النار. ماذا يصنعون فيها؟ لهم فيها زفير وشهيق. أي ترتفع أصواتهم وأنفاسهم من شدة ما يعانون من لهيبها. إلى متى؟ خالدين فيها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. أي ماكثون فيها أبدا، لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إخراجه من عصاة المؤمنين أو من عصاة الموحدين. إن ربك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم فعال لما يريده فلا مستكره له سبحانه. فالاستثناء هنا يخرج عصاة المؤمنين الموحدين من النار. وهذه الآية من الأدلة التي يستدل بها على الشفاعة التي تخرج الموحدين من النار في الوقت الذي يشاءه رب العالمين سبحانه وتعالى. إن ربك فعال لما يريد. أما القسم الثاني، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. أي وأما السعداء الذين سبقت لهم السعادة من الله لإيمانهم وصلاح أعمالهم فهم في الجنة ماكثون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين. فالاستثناء في الآيتين راجع إلى عصاة المؤمنين، إلا من شاء الله في الأولى، إلا من شاء الله إخراجه من النار من عصاة المؤمنين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة المؤمنين في إخوانهم وبشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وفي الثانية إلا من شاء الله إدخاله النار من الموحدين العصاة كالذين يصرون على الكبائر. فالاعتقاد الصحيح فيهم أن أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، كما جاء ذلك في منطوق الحديث حديث عبادة رضي الله تعالى عنه. أي إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين. إن نعيم الله لأهل الجنة غير مقطوع عنهم، غير مجذوذ أي غير مقطوع عنهم، يعني إذا دخل الجنة لا ينقطع النعيم. هذا تأكيد لقوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، تأكده بقوله عطاء غير مجذوذ. ومن فوائد الآيات التحذير من اتباع رؤساء الشر والفساد وبيان شؤم اتباعهم في الدارين. الثانية، تنزه الله سبحانه عن الظلم في إهلاك أهل الشرك والمعاصي. الثالثة، لا تنفع آلهة المشركين عابديها يوم القيامة ولا تدفع عنهم العذاب. الرابعة، انقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد خالد في الجنان وشقي خالد في النيران. بمناسبة ذكر كلمة شقي، بعض الناس عندما يصف ولدا صغيرا كثير الحركة واللعب يقول إيه الولد ده إيه شقي، هذا في ظلم له، هذا فيه ظلم له. شقي كيف ومن أدراك، وإنما يمكن أن تصفه بأنه كثير الحركة كثير اللعب ونحوه. ولو وصفته بأنه ولد ذكي لكان خيرا وأحسن تحفيزا له في حياته. ثم قال تعالى في الآية الثانية، اقرأ التفسير كده، بص بقى انت بتقول ايه في التفسير، اقرأ تاني كده، بس حبين انت بتقول إلا ما شاء الله إدخاله النار قبل الجنة، إدخاله النار قبل الجنة، مش هيدخله الجنة وبعدين يرجع يدخله طلع منها يدخله النار تاني، لا، ادخله النار قبل الجنة. ها، هي نفس المعنى. هناك في الآية الأولى دخلوا النار قبل الجنة ثم خرجوا بالشفاعة، وهنا دخلوا النار قبل الجنة ثم خرجوا بالشفاعة. فالاستثناء في الآيتين راجع إلى عصاة المؤمنين، إلى عصاة المؤمنين يدخلون النار قبل الجنة. ما لو دخل الجنة خلاص عطاء غير مجدود، لو دخل الجنة لن يخرج منها مرة ثانية. لا بأس، لا بأس أن تتعدد وجهة النظر عند العلماء في فهم الآية، ولسنا ملزمين في هذا المختصر أن نأتي بكل الآراء ولا التزمه أصحابه، وإنما قالوا عند الآيات التي فيها خلاف نرجع إلى اختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. لكن الأهم من هذا، يعني ليس مهم أن تقول في قول تاني في الآية، لا، ليس هذا مما ننكره، هذا معروف أن الآية منكر، أن خلاف التفسير بين العلماء أكثره، أو تستطيع أن تقول كل ما صح منه إلا النادر من باب خلاف التنوع. خلاف التضاد لو حققت في أسانيده ستجدها ضعيفة، ده بالنسبة لتفسيرات السلف. فليست المشكلة أن في تفسير آخر، المشكلة المهم أن التفسير اللي اتقال هنا صح ولا غلط. خلاص صح يبقى خلاص، إنما في قول تاني دي ما فيهاش مشكلة. ثم قال تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. أي فلا تكن، فلا تكن أيها الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتياب وشك من فساد ما يعبده هؤلاء المشركون، فليس لهم على صحته برهان عقلي ولا شرعي، وإنما الحامل لهم على عبادة غير الله تقليدهم لآبائهم، وإنا لمتمون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص، وإنا لموفوهم نصيبهم أي من العذاب غير منقوص. ثم قال عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. أي ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف الناس فيها فآمن بعضهم بها وكفر بعض، ولولا قضاء من الله سبق أنه لا يعجل العذاب بل يؤخره إلى يوم القيامة لحكمة لنزل بهم ما يستحقون من العذاب في الدنيا، وإن الكافرين من يهود ومشركين لفي شك من القرآن موقع في الارتياب، موقع في الارتياب، لفي شك منه مريب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. أي وإن كل من ذكر من المختلفين ليتمن له ربك أيها الرسول، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن جاء بعده من أتباعه، ليتمن له ربك جزاء أعمالهم، فما كان خيرا كان جزاؤه خيرا، وما كان شرا كان جزاؤه شرا، إن الله بدقائق ما يعملونه عليم لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. فما هو المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم وممن جاء بعده من الدعاة إلى الله عز وجل؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم أي داوم على الالتزام بالطريق المستقيم كما أمرك الله، فامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وليستقم من تاب معك من المؤمنين ولا تطغوا أي ولا تتجاوزوا الحد بارتكاب المعاصي إنه بما تعملون بصير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها واحذروا من الميل إلى الكافرين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون أي ولا تميلوا إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة فتصيبكم النار بسبب ذلك الميل وليس لكم من دون الله أولياء ينقذونكم منها ثم لا تجدون من ينصركم ومما يعين على الثبات إقامة الصلاة فقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أي وأقم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك من جاء بعده أقم الصلاة على أحسن وجه في طرفي النهار وهما أول النهار وآخره وأقمها في ساعات من الليل إن الأعمال الصالحة تمحو صغائر الذنوب ذلك المذكور موعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين وهذا يحتاج إلى صبر فأمر الله به فقال تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أي واصبر على فعل ما أمرت به من الاستقامة وغيرها وعلى ترك ما نهيت عنه من الطغيان والركون إلى الظلمة إن الله لا يبطل ثواب المحسنين بل يتقبل منهم أحسن ما عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثم قال عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أي فهلا كان من الأمم المعذبة قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم عن الكفر وعن الفساد في الأرض بالمعاصي لم تكن منهم تلك البقية إلا قليل منهم كانوا ينهون عن الفساد فأنجيناهم حين أهلكنا قومهم الظالمين واتبع الظالمون من أقوامهم ما هم فيه من النعيم وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك تبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه أي من النعيم وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك ولما كان الأمر كذلك لم يكن إهلاك الله لهم عن ظلم لهم وما كان ربك ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرض إنما يهلكها إن كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي ومن فوائد الآيات وجوب الاستقامة على دين الله تعالى التحذير من الركون إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة بيان سنة الله تعالى في أن الحسنة تمحو السيئة الحث على إيجاد جماعة من أولي الفضل يأمرون بالمعروف وينهون عن الفساد والشر وأنهم أي الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر عصمة من عذاب الله عز وجل تأمل الآية فلولا كان أي فهلا كان فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض يعني فهلا كان منهم جماعة ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف لم يكن منهم إلا قليلا وقد أنجاهم الله عز وجل وهذا موافق لقوله تعالى في الموضع السابق الذي مر بنا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ثم قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أي ولو شاء ربك أيها الرسول أن يجعل الناس أمة واحدة على الحق لفعل، لكنه لم يشأ ذلك، فلا يزالون مختلفين فيه بسبب اتباع الهوى والبغي. لكن هناك من رحم الله عز وجل ولم يتبع الهوى، ولهذا استثنى فقال: إلا من رحم ربك، أي إلا من رحمهم الله بالتوفيق للهداية، فإنهم لا يختلفون في توحيده سبحانه. ولذلك الاختبار بالاختلاف خلقهم سبحانه، فمنهم شقي وسعيد. وتمت كلمة ربك التي قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان من الجن والناس فالخلاف نوعان: خلاف يقبل وخلاف يذم. والخلاف الذي يذم على درجات، فمنه خلاف خطأ وصواب، ومنه خلاف بدعة وسنة، خلاف هدى وضلال، ومنه خلاف إيمان وكفر. اختلاف التوحيد داخل في القسم الثالث هذا، أنه اختلاف إيمان وكفر. نسأل الله العافية ونسأل الله الثبات على توحيده. ثم قال: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أي وكل خبر نقصه عليك أيها الرسول من أخبار الرسل من قبلك نقصه لماذا؟ لنثبت به فؤادك، لنثبت به قلبك على الحق ونقويه. وجاءك في هذه السورة الحق الذي لا شك فيه، وجاءتك فيها موعظة للكافرين وذكرى للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى. وموعظة أي للكافرين، وذكرى للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى. وبعد هذا البيان ماذا يقول الرسول لمن أعرض عن دعوته؟ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. أمر تهديد، أي قل للذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه اعملوا على طريقتكم في الإعراض عن الحق والصد عنه، إن عاملون على طريقتنا من الثبات عليه والدعوة له والصبر له. هذا حالنا كحال نبينا صلى الله عليه وسلم وكحال الأنبياء من قبل، نسأل الله الثبات. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وترقبوا ما ينزل بنا، إنا مترقبون ما ينزل بكم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. أي ولله وحده ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض، ولله وحده علم ما غاب في السماوات وعلم ما غاب في الأرض، لا يخفى عليه شيء منه، وإليه وحده يرجع الأمر جميعه يوم القيامة. فإذا كان الله وحده هو الذي يعلم الغيب وهو الذي يرجع إليه الأمر، فما هو المطلوب؟ فاعبده وتوكل عليه، أي فاعبده وحده وتوكل عليه في كل أمورك وليس ربك بغافل عما تعملون بل هو عليم به وسيجازي كلا بما عمل وسيجازي كلا بما عمل. لا يمكن الخلط أبدا بين الصالح والطالح، بين المؤمن والكافر أبدا. الله يعلم كل شيء، مش ممكن الأوراق تتلخبط، مش ممكن اسم واحد هنشال ويجي مكان واحد تاني زي ما بيحصل في الدنيا، يبقى ناجح ويسقط، يبقى صايت وينجح، يبقى متهم ويبرأ، يبقى بريء ويتهم، كلام ده هنا. أما عند الله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فاطمئنوا يا أهل الإيمان. سورة يوسف عليه السلام مكية، من مقاصد السورة الوعد بالتمكين بعد الابتلاء المبين، تثبيتا ووعدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ألف لام را سبق الكلام عليها وعلى نظائرها في بداية سورة البقرة، وقوله تلك آيات الكتاب المبين أي هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من آيات القرآن الواضح فيما اشتمل عليه. إنا أنزلناه أي إنا أنزلنا القرآن بلغة العرب لعلكم تفهمون معانيه، لعلكم تفهمون معانيه. ثم قال عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أي نحن نقص عليك أيها الرسول أحسن القصص لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتها بإنزالنا عليك هذا القرآن، وإن كنت من قبل إنزاله لمن الغافلين عن هذا القصص لا علم لك به، لا علم لك به. وهذا فيه ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين قالوا أنت تقرأ في أساطير الأولين وتنقل منها، فأخبر الله عز وجل أنه قبل أن ينزل عليه الوحي والقرآن لم يكن له علم بهذا القصص، فأثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم قال إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أي نخبرك أيها الرسول حين قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبت إني رأيت في المنام أحد عشر كوكبا ورأيت الشمس والقمر، رأيت كل أولئك لي ساجدين. فكانت هذه الرؤيا عاجل بشرى ليوسف عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآيات في هذه الصفحة من أول قوله ولو شاء ربك في خاتمة سورة هود بيان الحكمة من القصص القرآني، وهي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة للمؤمنين. الثانية انفراد الله تعالى بعلم الغيب لا يشركه فيه أحد. الثالثة الحكمة من نزول القرآن عربيا أن يعقله العرب ليبلغوه إلى غيرهم، أن يعقله العرب ليبلغوه إلى غيرهم. تنبه لهذه، ما الفائدة منها؟ الفائدة أنهم يقولون إن القرآن وإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب فقط ولم يبعث إلى غيرهم، ولكن هذا خطأ. لماذا؟ لأن القرآن نزل عربيا ليفهمه العرب ويبلغوه عن غيرهم، لكن لو نزل بلسان غير عربي لم يفهمه العرب فكيف يبلغوه عن غيرهم، فكيف يبلغوه إلى غيرهم؟ الرابعة اشتمال القرآن على أحسن القصص. ومما يستفاد من هذا أيضا استخدام هذا القصص القرآني في تربية الأبناء. ثم قال تعالى:
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
أي قال يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام: يا بني لا تذكر رؤياك لإخوتك فيفهموها ويحسدوك فيدبروا لك مكيدة حسدا منهم إن الشيطان للإنسان عدو واضح العداوة. وكما رأيت تلك الرؤيا يختارك يا يوسف ربك ويعلمك تعبير الرؤى ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما أتم نعمته على أبويك من قبلك إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم بخلقه حكيم في تدبيره. ثم قال تعالى:
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
أي لقد كان في خبر يوسف وخبر إخوته عبر وعظات للسائلين عن أخبارهم. ثم قال:
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
أي حين قال إخوته فيما بينهم: ليوسف وأخوه الشقيق أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ذو عدد فكيف فضلهما علينا هم اثنين واحنا كثير إنا لنراه في خطأ بين حين فضلهما علينا من غير سبب يظهر لنا من غير سبب يظهر لنا. هكذا حكموا على أبيهم في هذه القضية. الآن رأى إخوة يوسف عليه السلام أن يوسف وأخاه يحبهما أبوهم أكثر منهم، ماذا يصنع هؤلاء؟ ما هو المقترح الذي تقدم به هؤلاء؟ المفروض أن يتقدم هؤلاء بعمل يجلب لهم حب أبيهم، بعمل خير، بعمل يملأ عليه قلبا. لكن في كثير من الأحيان عندما يعجز الإنسان عن التفكير الصحيح ويرى أن إنسانا قد فاقه لا يبدأ في التفكير بأن ينظر في أسباب تفوقه لكي ينقلها إلى نفسه ليتفوق هو الآخر، وإنما يبدأ المسكين في عرقلة المتفوق وفي تدميره وفي القضاء عليه، فيرى نفسه متفوقا بالتسلق على الآخرين أو بالقضاء عليهم أو بالإساءة إليهم، فيرى أن تشويههم أو قتلهم أو الإساءة إليهم تفوقا له، لكن هذا في الحقيقة لا ينقله من منزلة الفاشل إلى منزلة المتفوق أو من منزلة العاصي إلى منزلة الطائع أو من منزلة الإنسان المتأخر إلى الإنسان المتقدم، لأنه هو ما زال في حيزه الذي هو فيه. كل الحكاية أنه اعتدى على من فاقه في المسألة. ماذا صنعها إخوة يوسف في هذا الموقف؟
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
اقتلوا يوسف، هذا اقتراح أول، لكن الحمد لله عندما رأينا الناس يفكرون في الشر يترقون من الشر إلى الأشد شرا، لكن إخوة يوسف ترقوا من الشر إلى الأخف شرا، نزلوا الحمد لله، وهذه من بقايا الخير فيهم والحمد لله. اقتلوا يوسف أو غيبوه في أرض بعيدة يخلص لكم وجه أبيكم فيحبكم حبا كاملا. غفل هؤلاء عن مسألة مهمة، إن الحب لا يغيب مع الأبدان، الحب لا يغيب مع الأبدان، وتكون من بعده من بعد ما تقدمون عليه من قتل أو تغييب قوما صالحين حين تتوبون من ذنبكم، وهذا أيضا من الخير فيهم. يعني فلا تظن أن أبناء يعقوب عليه السلام كانوا كفرة ولا كانوا شرا، ولا هي معصية، الذي فعلوه معصية وهم ليسوا معصومين، معصية وقعوا فيها. حتى من قال إنهم أنبياء، حتى من قال هم في هذا الوقت لم يكونوا أنبياء، لم يكونوا نبئوا في هذا الوقت. فيعني لا يدور بخاطرك سب هؤلاء ولا شتم هؤلاء ولا الوقيعة فيهم، إنما هي معصية تاب الله عز وجل عليهم منها. وقد قال لهم يوسف داعيا أو مخبرا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إما دعاء وإما إخبار.
قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
أي قال أحد هؤلاء الإخوة: لا تقتلوا يوسف ولكن ارموه في قعر البئر يأخذه بعض المسافرين الذين يمرون به، فهذا أخف ضررا من قتله إن كنتم عازمين على ما قلتم بشأنه. ولما اتفقوا على إبعاد يوسف عن أبيهم جاءوا يبحثون عن حيلة تخول لهم الخلوة بيوسف عليه السلام.
قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون.
يا أبانا ما لك، ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف وإنا لمشفقون عليه نرعاه مما يضره؟ وهل قيل لهم قبل ذلك إنكم لستم مشفقين عليه؟ المتهم يأتي بشيء من الأدلة على اتهامه في كلامه. ونحن ناصحون له بحفظه ورعايته حتى يعود إليك سالما، فما الذي يمنعك من إرساله معنا؟
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
اسمح لنا نأخذه معنا غدا يتمتع بالطعام ويمرح وإنا له لحافظون من كل أذى يصيبه. فبماذا رد عليهم؟
قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
أي قال يعقوب لأبنائه: إني ليحزنني ذهابكم به لأني لا أصبر على فراقه وأخاف عليه من أن يأكله الذئب وأنتم لاهون عنه بالرتع واللعب.
قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
أي قالوا لأبيهم: لئن أكل الذئب يوسف ونحن جماعة إنا في هذه الحالة لا خير فينا، فنحن خاسرون إذ لم نمنعه من الذئب. ومن فوائد الآيات ثبوت الرؤيا شرعا وجواز تعبيرها. الثانية: مشروعية كتمان بعض الحقائق إن ترتب على إظهارها شيء من الأذى. الثالثة: بيان فضل ذرية آل إبراهيم واصطفائهم على الناس بالنبوة. الرابعة: الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة والحسد بين الإخوة. ثم قال عز وجل ذاكرا حالهم لما ذهبوا بيوسف:
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
أي فأرسله يعقوب معهم، فلما ذهبوا به بعيدا وعزموا على رميه في قعر البئر أوحينا إلى يوسف في هذه الحال، أوحينا إليه، الضمير عائد إلى يوسف، لتخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال إخبارك لهم. وسيأتي هذا في قوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فماذا حدث؟
وجاءوا أباهم عشاء يبكون.
أي وجاء إخوة يوسف أباهم وقت العشاء يتباكون ترويجا لمكرهم. سبحان الله، الآن بدأت رحلة صعبة ليعقوب عليه السلام وليوسف عليه السلام، رحلة الفراق ورحلة البئر، السجن والغربة، كل هذا ثمرة الحسد. الله المستعان.
قالوا يا أبانا، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
أي قالوا يا أبانا، أي وجاء إخوة يوسف أباهم وقت العشاء يتباكون ترويجا لمكرهم، يتباكون ترويجا لمكرهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق على الأرجل ونترامى بالنبال وتركنا يوسف عند ثيابنا وأزوادنا ليحفظها فأكله الذئب ولست بمصدق لنا وإن كنا في الواقع صادقين فيما أخبرناك به. وأكدوا خبرهم بحيلة، فجاءوا بقميص يوسف عليه السلام ملطخا بدم غير دمه، موهمين أنه أثر أكل الذئب له. فخطئ يعقوب بقرينة أن القميص لم يمزق لكذبهم، فطن لكذبهم، فقال لهم: ليس الأمر كما أخبرتم، بل زينت لكم أنفسكم أمرا سيئا صنعتموه به، فأمري صبر جميل لا جزع فيه، والله المطلوب منه العون على ما تذكرونه في أمر يوسف. وبعد هذا:
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
أي جاءت قافلة مارة فبعثوا من يستقي لهم الماء فأرسل دلوهم أي في البئر، فتعلق يوسف بالحبل فلما أبصره مرسلها قال مسرورا يا بشراي هذا غلام. وأخفاه وارده واردهم أخفاه أي أسره أو أسره يعني أخفاه أخفاه واردهم وبعض أصحابه عن بقية القافلة زاعمين أنه بضاعة استبضعوها والله عليم بما يفعلونه بيوسف من الابتذال والبيع لا يخفى عليه من عملهم شيء. نبي يباع سبحان الله نبي من أنبياء الله عز وجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يباع على أنه عبد. سبحان الحليم سبحان الحليم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شروه أي باعوه باعه الوارد وأصحابه بمصر بثمن زهيد فهو دراهم سهلة العبد لقلتها وكانوا من الزاهدين فيه لحرصهم على التخلص منه سريعا فقد علموا من حاله أنه ليس بمملوك وخافوا على أنفسهم من أهله وهذا من تمام رحمة الله به حتى لا يبقى معهم طويلا. ولكن من قلب المحن تتولد المنح والهبات والعطايا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أي وقال الرجل الذي اشتراه من مصر لامرأته أحسني إليه وأكرميه في مقامه معنا لعله ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه أو نصيره ولدا بالتبني. وهذا أول التمكين في الأرض أن يمكن للعبد في قلوب من حوله. ولهذا قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي وكما أنجينا يوسف من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا عليه قلب العزيز مكنا له في مصر ولنعلمه تأويل الرؤيا والله غالب على أمره فأمره نافذ فلا مكره له سبحانه ولكن غالب الناس وهم الكفار لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أي ولما بلغ يوسف عليه السلام سن اشتداد البدن أعطيناه فهما وعلما ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المحسنين في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. فأحسنوا أيها الإخوة الأحباب أحسنوا فإن الله يجزي المحسنين. من فوائد الآيات بيان خطورة الحسد الذي جر إخوة يوسف إلى الكيد به والمؤامرة على قتله. الثانية مشروعية العمل بالقرينة في الأحكام. الثالثة من تدبير الله ليوسف عليه الصلاة والسلام ولطفه به أن قذف في قلب عزيز مصر معاني الأبوة بعد أن حجب الشيطان عن إخوته معاني الأخوة. وجاءت محنة أخرى محنة عظيمة وفيها عبرة. قال الله تعالى
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
أي وطلبت امرأة العزيز برفق وإعمال حيلة من يوسف عليه الصلاة والسلام فعل الفاحشة، هي لم تعلم أنه نبي، وغلقت الأبواب إمعانا في الخلوة وقالت له هلم وتعال إلي، فقال يوسف أعتصم بالله أعتصم بالله مما دعوتني إليه، إن سيدي إن ربي هنا يعني إن سيدي يعني زوجها إن سيدي أحسن إلي في مقامي عنده فلن أخونه، فإن خنته كنت ظالما، إنه لا يفوز الظالمون. فماذا صنعت وماذا صنع؟
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
همت به أي رغبت نفسها في فعل الفاحشة، وخطر على نفسه هو ذلك لولا أنه رأى من آيات الله ما يكفه عن ذلك ويبعده، ولقد أريناه ذلك لنكشف عنه السوء ونبعده عن الزنا والخيانة إن يوسف من عبادنا المختارين للرسالة والنبوة. والذي يتراءى لي والله أعلم أن في الآية قرينة تدل على أن ذلك الهم بهذه المرأة لم يخطر على نفس يوسف عليه السلام، وهو قوله تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولولا حرف يفيد امتناع لوجود، امتناع الجزاء لوجود امتناع الشر لوجود الجزاء، امتناع الشر لوجود الجزاء، لا العكس، امتناع الجزاء لوجود الشر عفوا. والمعنى لولا أنه رأى برهان ربه لهم بها، لولا أنه رأى برهان ربه لهم بها، يعني أنه امتنع همه بها من أجل رؤيته لبرهان ربه، فعلى هذا المعنى لم يقع منه هم، لأن الهم بنص الآية ممتنع. وعلى التفسير الآخر تستطيع أن تقول الهم الذي وقع من المرأة غير الهم الذي وقع من يوسف، فالهم الذي وقع من المرأة هم لكي توقعه في جريمة الزنا، والهم الذي يقع من يوسف مجرد خاطر خطر على باله لم يعمل به، فكرة خطرت على البال لم يعمل بها، وهذا متجاوز عنه لأن هذا لا يملك الإنسان. هذا على التفسير الذي معنا. ويحتمل أن يقال همت به ليفعل الفاحشة وهم بها دفاعا عن نفسه ودفعا له ليتخلص منه، فالهم الذي وقع منه أو الخاطر الذي خطر في نفسه يختلف عن الهم الذي وقع من هذه المرأة، والله أعلم. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
أن يتسابق إلى الباب يوسف لينجو بنفسه، وهي تمنعه من الخروج، هي تسابقت معه إلى الباب لتمنعه من الخروج، فكأنه سبقها إلى الباب فأمسكت بقميصه لتمنعه من الخروج فشقته من خلفه، وفجأة وجد زوجها عند الباب، وألفيا أي ووجد زوجها عند الباب. قالت امرأة العزيز فورا للعزيز محتالة: ليس عقاب من قصد بزوجتك فعل الفاحشة إلا السجن أو يعذب عذابا موجعا. فقال يوسف قال هي راودتني عن نفسي، أي هي التي طلبت مني الفاحشة ولم أردها منها، وشهد شاهد من أهلها، أي جعل الله صبيا من أهلها يتكلم في المهدي. بماذا شهد؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذه شهادته، فشهد بقوله إن كان قميص يوسف شق من أمامه فذلك قرينة على صدقها، لأنها شقته وهي تدفعه عن نفسها، كانت مواجهة، فهو كاذب على هذا، فهو كاذب. وإن كان قميصه شق من خلفه فمعنى ذلك أنه كان يجري منها، فذلك قرينة على صدقه لكونها كانت تراوده وهو هارب عنها فهي كاذبة. فماذا حدث؟ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أي فلما شاهد العزيز أن قميص يوسف عليه الصلاة والسلام شق من خلفه تحقق من صدق يوسف، وقال إن هذا القذف الذي قذفته به من جملة مكركن معشر النساء، إن مكركن مكر قوي. ثم توجه ليوسف قائلا: رجل غيور. ماذا قال ليوسف؟ يوسف أعرض عن هذا. رأيتم الغيرة؟ الغيرة الميتة طبعا، عندما تموت تفعل بأصحابها أكثر من هذا. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أي وقال ليوسف: يا يوسف اضرب عن هذا الأمر صفح، عن هذا الأمر صفحا ولا تذكره لأحد، واطلبي أنت المغفرة لإثمك إنك كنت من الآثمين بسبب مراودة يوسف عن نفسه. وانتشر الخبر في المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. انتشر الشائعات، انتشر الخبر في المدينة حتى قالت طائفة من النساء على سبيل الإنكار: زوجة العزيز تدعو عبدها إلى نفسها قد وصل حبه شغاف قلبها، أي غلاف قلبها، إنا لنراها بسبب مراودتها له وحبها إياه وهو عبدها في ضلال واضح. من فوائد الآيات قبح خيانة المحسن في أهله، قبح خيانة المحسن في أهله وماله، الأمر الذي ذكره يوسف من جملة أسباب رفض الفاحشة، قال إن ربي، إنه ربي أحسن مثواي. الثانية بيان عصمة الأنبياء وحفظ الله لهم من الوقوع في السوء والفحشاء. الثالثة وجوب دفع الفاحشة والهرب والتخلص منها. الرابعة مشروعية العمل بالقرائن في الأحكام. سيدها سيدها
ما شاء الله.
ما هو الفيا الفيا يعني يوسف والمرأة، يوسف والمرأة هم يتسابقا إلى الباب. ثم قال سيدها يعني زوجها، المراد هنا ذكر زوج المرأة، ذكر زوج المرأة. فهذا أمر لا دخل ليوسف عليه السلام فيه، هذا أمر لا دخل ليوسف عليه السلام فيه. لا، ما هم لما اشترك في السعي نحو الباب قال ألفيا، فلما انفردت المرأة بكون يوسف بكون العزيز زوجا لها قال سيدها. ثاني، لما اشترك في السعي نحو الباب قال ايه؟ ألفيا. فلما انفردت المرأة بنسبتها إلى الرجل وبنسبته إليها قال سيدها. واضحة دي؟ خذ واحدة كمان، الرجل على الحقيقة ليس سيدا ليوسف، وإنما يوسف هو سيده وسيد ملء الأرض من أمثاله على الحقيقة. فإن قال يوسف على وجه الأدب إنه ربي أحسن مثواي لأنه آواه في بيته ودفع عنه، فالله عز وجل يرفع هذا عن يوسف عليه السلام ولا يثبت سيادة هذا الرجل على يوسف عليه السلام، وإنما يوسف هو سيد العالمين في وقته عليه الصلاة والسلام. فهذا وجه، وجه من حيث السياق ووجه من حيث المعنى. واضح؟ لما انتشر الخبر في المدينة وتحدثت النسوة منكرين على امرأة العزيز دعوتها يوسف عليه السلام إلى نفسها، ووصل ذلك إلى سمعها وعلمت بغيبتها فيما بينهن، كان لها رد فعل، فما هو؟ قال الله تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أي فلما سمعت امرأة العزيز إنكارهن عليها واغتيابهن إياها بعثت إليهن تدعوهن ليرين يوسف فيعذرنها، وهيأت لهن محلا فيه فراش ووسائل، وأعطت كل واحدة من المدعوات سكينا تقطع به الطعام، وقالت ليوسف عليه الصلاة والسلام اخرج عليهم. فلما نظرن إليه أعظمنه واندهشن لحسنه وانبهرن بجماله وجرحن أيديهن من شدة الانبهار به بالسكاكين المعدة لقطع الطعام، وقلنا تنزه الله، حاشا لله، أي تنزه الله، ليس هذا الغلام بشرا، فما هو فيه من الجمال لم يعهد في البشر، ليس إلا ملكا كريما من الملائكة الكرام. عند ذلك رأت هذه المرأة عذرها فقالت كما قال الله عز وجل: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. أي قالت امرأة العزيز للنسوة لما رأت ما أصابهن: هذا هو الفتى الذي عيرتنني بسبب حبه ولقد طلبته واحتلت لإغوائه فامتنع، ولئن لم يفعل ما أطلب منه مستقبلا ليدخلن السجن ولا يكونن من الأذلاء. فبماذا رد يوسف على هذا التهديد والوعيد؟
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
أي قال يوسف عليه الصلاة والسلام داعيا ربه: يا رب، السجن الذي هددتني به أحب إلي مما يدعونني إليه من فعل الفاحشة، وإذا لم تكشف عني مكرهن أمل إليهن وأكن من الجاهلين إن ملت إليهن وطاوعتهن فيما يردن مني. وهذا فيه عدم الاغترار بالنفس وصدق التوكل على الله عز وجل، وأن لا معصوم إلا من عصمه الله، وأن لا محفوظ إلا من حفظه الله.
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم.
أي فأجاب الله دعوته وكشف عنه مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة، إنه سبحانه وتعالى السميع لدعاء يوسف ولدعاء كل داع، العليم بحاله وحال غيره. لكن المفاجأة في هذه المرة عجيبة. الآن ظهرت الآيات والأدلة على براءة يوسف، فما الذي حدث؟ ومن الذي ينبغي أن يعاقب؟
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
أي ثم كان من رأي العزيز وقومه لما شاهدوا الأدلة على براءته أن يسجنوه حتى لا تنكشف الفضيحة إلى مدة غير معلومة. سجن غير معلوم المدة، كرم للأنبياء، هذه مرة من مرات الكرم للأنبياء، هذه مرة من مرات الكرم للأنبياء في هذه الأرض. عجيب. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
فسجنوه ودخل معه غلامان في السجن. قال أحد الغلامين ليوسف إني رأيت في المنام أني أعصر العنب ليصير خمرا، وقال الثاني إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيور منه. أخبرنا يا يوسف بتفسير ما رأينا، إنا نراك من أهل الإحسان.
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
أي قال يوسف عليه الصلاة والسلام لا يأتيكما طعام يجري عليكما من الملك أو غيره إلا بينت لكما حقيقته وكيفيته قبل أن يأتيكما، ذلكما التأويل الذي أعلمه هو مما علمنيه ربي لا من الكهانة ولا من التنجيم، إني تركت دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. من فوائد الآيات بيان جمال يوسف عليه الصلاة والسلام الذي كان سبب افتتان النساء به. الثانية إيثار يوسف عليه الصلاة والسلام السجن على معصية الله. الثالثة من تدبير الله ليوسف عليه الصلاة والسلام ولطفه به تعليمه تأويل الرؤى وجعلها سببا لخروجه من بلاء السجن. يوسف عليه السلام ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبع ملة من؟ قال الله تعالى
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار
أي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهو دين التوحيد لله ما يصح لنا أن نشرك بالله غيره وهو المنفرد بالوحدانية ذلك التوحيد والإيمان الذي أنا عليه وآبائي هو من فضل الله علينا أن وفقنا له ومن فضله على الناس جميعا حين بعث إليهم الأنبياء به ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه بل يكفرونه ثم خاطب يوسف الغلامين في السجن قائلا أعبادة آلهة متعددة خير أم عبادة الله الواحد الذي لا شريك له القهار لغيره الذي لا يقهر ثم خاطبهم قائلا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي ما تعبدون من دون الله إلا أسماء على غير مسميات سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة ليس لها في الألوهية من نصيب لم ينزل الله بتسميتكم لها حجة تدل على صحتها ليس الحكم في جميع المخلوقات إلا لله وحده لا لهذه الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم أمر الله سبحانه أن توحدوه بالعبادة ونهى أن تشركوا معه غيره ذلك التوحيد هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ولذلك يشركون بالله فيعبدون معه بعض مخلوقاته ثم نادى عليهم مفسرا لهم رؤياهم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا صاحبي السجن أي يا رفيقي السجن أما الذي رأى أنه يعصر عنبا ليصير خمرا فإنه يخرج من السجن ويرجع إلى عمله فيسقي الملك وأما الذي رأى أن فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فإنه يقتل ويصلب فتأكل الطير من لحم رأسه فرغ الأمر الذي طلبتما الفتيا فيه وتم فهو واقع لا محالة قضي الأمر في علم الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره فهو واقع لا محالة ثم خاطب الذي ظن أنه نج منهما قائلا كما قال الله تعالى وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين أي وقال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما وهو ساقي الملك اذكر قصتي وشأني عند الملك لعله يخرجني من السجن فما الذي حدث فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك أنساه الشيطان الضمير هنا عائد على هذا الرجل الساقي الذي كان يسقي الملك أنساه ذكر يوسف عند الملك فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة سنوات ثم رأى الملك رؤيا ليظهر فضل يوسف عليه السلام
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
أي وقال الملك إني أرى في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات ورأيت سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات يا أيها السادة والأشراف أخبروني بتأويل رؤياي هذه إن كنتم عالمين بتأويل الرؤيا. ومن فوائد هذه الآيات وجوب اتباع ملة إبراهيم والبراءة من الشرك وأهله. الثانية في قوله أأرباب متفرقون دليل على أن هؤلاء المصريين كانوا أصحاب ديانة سماوية لكنهم أهل شرك لم يكونوا يوحدون الله عز وجل. دليل على أن هؤلاء المصريين يعني الذين كانوا معه في السجن المصريين مثنى ليس جمعا. الثالثة كل الآلهة التي تعبد من دون الله ما هي إلا أسماء على غير مسميات ليس لها في الألوهية من نصيب. كل الأسماء التي تعبد من دون الله عز وجل أسماء على غير مسميات ليس لها في الألوهية من نصيب. الثالثة استغلال المناسبات للدعوة إلى الله عز وجل كما استغلها يوسف في السجن. هم يسألون عن تأويل الرؤيا الآن هو متأهب ليسمع. طيب انتظرني لن أجيبك على تأويل الرؤيا حتى تسمعني فيما أريد أن أقول. ماذا أريد أن أقول؟ أخاطبك في توحيد الله عز وجل، أخاطبك في دينك الذي أنت عليه، أخاطبك في كذا وكذا، اسمعني حتى أقول لك ما أقول ثم أقول لك ما تريد أن تسمع مني. هذا في استغلال الفرص. يعني لما يجي لك واحد في مشكلة وانت شايف انه منحرف عن المنهج الصحيح وهو الآن سيجلس ويسمع ما تقول ويسمع لك، فلا بأس أن تنتهز الفرصة وأن تنصحه وأن توصيه بالحق وأن تنهاه عن الشر وأن تذكره بالله سبحانه وتعالى وأن تعظه. هذه فرصة. لكن ماذا قال الملأ في تأويل رؤيا الملك؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أي قالوا رؤياك أخلاط أحلام وما كان كذلك فلا تأويل لها ولسنا عالمين بتأويل الأحلام المختلطة. نحن لا نؤول إلا الرؤى السليمة الصحيحة، إنما هذه الرؤى المختلطة رؤى تعبانة دي ما لناش فيها. شوف حاجة يعني تستاهل كده نقولها لك. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أي وقال الساقي الذي نجا من الغلامين السجينين تذكر يوسف عليه الصلاة والسلام وما هو عليه من علم وتأويل الرؤيا بعد مدة، يعني تذكر يوسف بعد مدة، أنا أخبركم بتأويل ما رآه الملك بعد سؤال من له علم بتأويلها. فبعثني أيها الملك إلى يوسف ليؤول ذلك. ذهب الرجل إلى يوسف فنادى عليه يوسف يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أي فلما وصل الناجي إلى يوسف عليه الصلاة والسلام قال له يا يوسف أيها الصديق أخبرنا عن تأويل من رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، ورأى سبع سنبلات خضر، ورأى سبع سنبلات يابسات. ما هذه الرؤيا؟ لعلي أرجع إلى الملك ومن عنده، لعلهم يعلمون تعبير رؤيا الملك ويعلمون فضلك ومكانتك. لعلهم يعلمون، ترجع إلى أمرين، يعلمون تعبير الرؤيا هذه واحدة، ويعلمون فضلك ومكانتك هذه الثانية.
قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
أي قال يوسف عليه الصلاة والسلام معبرا هذه الرؤيا، تزرعون سبع سنين متتابعة بجد، دأبا يعني متتابعة، فما حصدتم في كل سنة من السنين السبع فاتركوه في سنابله، منعا له من التسوس. علم، هذا علم لم يعلمه هؤلاء، منعا له من التسوس. إلا قليلا مما تحتاجون لأكله من الحبوب. ثم تجيء بعد تلك السنين، دي بقى السبع بقرات السمان، ثم تجيء بعد تلك السنين السبع المخصبة التي ثم تجيء بعد تلك السنين السبع المخصبة التي زرعتم فيها سبع سنين مجدبة يأكل الناس فيها كل ما حصد في السنين المخصبة إلا قليلا مما تحفظونه مما يكون بذرا لما بعد ذلك. ثم يجيء بعد تلك السنين المجدبة عام تنزل فيه الأمطار وتنبت الزروع ويعصر الناس فيه ما يحتاج للعصر أو ما يحتاج للعصر كالعنب والزيتون والقصب. هذا العام ينزل المطر وتنبت الأرض ويعصر الناس، يخرج عنب زيتون قصب يعصر منه الناس. الآن أولت الرؤيا ووصل تأويلها للملك وعرف فضل يوسف، فماذا صنع هذه المرة؟
وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم.
أي وقال الملك لأعوانه لما بلغه تعبير يوسف لرؤياه أخرجوه من السجن وأتوني به. فلما جاء يوسف رسول الملك قال له ارجع إلى سيدك الملك فاسأله عن قصة النسوة اللاتي جرحن أيديهن حتى تظهر براءته قبل الخروج من السجن إن ربي بما صنعنا من المراودة عليم لا يخفى عليه شيء من ذلك. وهذا حلم يوسف وأنات يوسف عليه الصلاة والسلام. فسألهن الملك
قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
أي قال الملك مخاطبا النسوة: ما شأنكن حين طلبتن يوسف بحيلة ليعمل الفاحشة معكن؟ قالت زوجة العزيز مقرة بما صنعت: الآن يظهر الحق، أنا حاولت إغواءه ولم يحاول إغوائي، وإنه لمن الصادقين فيما ادعاه من براءته مما رميته به. ثم قالت امرأة العزيز: ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أفتر عليه في غيابه، فقد تبين لي مما حصل أن الله لا يوفق من يكذب ويمكر. وواصلت امرأة العزيز كلامها قائلة: وما أنزه نفسي عن إرادة السوء، وما أردت بذلك تزكية نفسي، لأن شأن النفس البشرية كثرة الأمر بالسوء لميلها إلى ما تشتهيه وصعوبة كفها عنه، إلا ما رحمه الله من النفوس فعصمها من الأمر بالسوء، إن ربي غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. ومن فوائد الآيات من كمال أدب يوسف عليه الصلاة والسلام أنه أشار لحدث النسوة ولم يشر إلى حدث امرأة العزيز، هذا من كمال أدبه، وهذا واضح في يوسف عليه السلام في هذه القصة في عدة مواطن، أنه لم يجرح من أمامه أو من أحسن إليه. يعني حتى ستجد في آخر القصة قوله: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من البئر، مع أن محنة الخروج من مع أن محنة الوضع في البئر ربما كانت أخطر من الوضع في السجن. فالوضع في البئر إذا لم تأتي سيارة لتأخذ الماء ربما يموت فيه، فهذه أخطر في الواقع من الوضع في السجن. لكن ولذلك الخلفاء قديما لما كان يحب يعذب واحد في السجن كان يسجنه في بئر، يضع في بئر ويحبسه فيه، ومع ذلك لم يجرح إخوته، وقال: وقد أحسن لي إذا أخرجني من السجن، ولم يقل إذا أخرجني من البئر. ومن الفوائد مشروعية تبرئة النفس مما نسب إليها ظلما، وطلب تقصي الحقائق لإثبات الحق، ومنها فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس. ثم قال تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. أي وقال الملك لأعوانه لما تبين براءة يوسف وعلمه: جئوني به أجعله خالصا لنفسي، فجاءوه به، فلما كلمه وتبين له علمه وعقله قال له: إنك يا يوسف قد صرت اليوم عندنا صاحب مكانة وجاه ومؤتمنا. فقال له يوسف عليه الصلاة والسلام مقدما مصلحة الأمة ومصلحة الجماعة على راحة نفسه، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. أي قال يوسف للملك: ولني على حفظ خزائن المال والأقوات في أرض مصر، فإني خازن أمين ذو علم وبصيرة بما أتولاه. وكما مننا على يوسف بالبراءة والخلاص من السجن، مننا عليه بالتمكين له في مصر ينزل ويقيم في أي مكان شاء، من الذي مكن له؟ إنه الله سبحانه وتعالى. كان غلاما يباع، كان سجينا في السجن، والآن مكن الله له. ولا يقول نعطي رحمتنا من نشاء في الدنيا من نشاء من عبادنا، ولا نضيع ثواب المحسنين، بل نوفيهم إياه كاملا غير منقوص. وأما ثواب الآخرة فقال الله عز وجل: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أي ولثواب الله الذي أعده في الآخرة خير من ثواب الدنيا. لمن؟ للذين آمنوا بالله وكانوا يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فيا إخوة الإسلام، امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، فإن الآخرة خير وأبقى. والآن يأتي فصل آخر من القصة ومن حياة يوسف عليه السلام. الآن يوسف عزيز على خزائن البلاد، وتضرب المجاعة أرجاء الأرض من حولهم، ويأتي إخوة يوسف ليطلبوا طعاما من عزيز مصر، وهم لم يعرفوا من هو هذا الرجل، ما هي قرابته منهم، ما هي الصلة بينهم وبينه. جاء الله بهم ليعطيهم يوسف الذي رموه في البئر، والذي بيع في السوق، والذي وضع في السجن، والذي تعرض للفتنة من امرأة العزيز، لكنها المنح تتوالى بعد المحن والصبر عليها. فاصبروا أيها الإخوة، اصبروا. أسأل الله أن يجزينا وإياكم جزاء الصابرين، وأحسنوا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكما قال الله: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.